بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل استعراض جملة من دعاوى الأدعياء، ونبه بعض الأخوة، وحسناً نبه حتى أشير إلى شيء أستعجله. أنا كنت مرجئ ذكرى، ولكن الآن أستعجل وأقدم ذكرى. هذه فكرة لا تستغربوا، هذه مو لرد دعوة أهل الضلال الذين دخلوا في الضلال. لا تستغربوا علاج يحصن المجتمع. بعبارة ثانية، قبل أن يتمرض المجتمع إحنا نعطي لقاح اسمه لا تستغربوا. أما إذا ابتلي المجتمع بالفيروس فلا بد من علاج آخر. فإذا لا تستغربوا هو لقاح ما قبل الوقوع في البلاء. ولذلك قلت هذا سهل المؤنة وغير مكلف، وسرعة انتشارة كبيرة. ما علينا سوى أن نمتلك النماذج التي نطرحها أمام المجتمع. بطبيعة الحال مجتمع الضلال أيضا يتأثر بلا تستغربوا، ولكن تأثره تأثر بسيط وتدرجي، وقد لا نعول عليه كثيرا، قد، ولكن يؤثر. نعم يؤثر. هذه النماذج، طبعا أنا ذكرت نموذجين ثلاثة، قلت لكم أنا جامع ما يقرب من 200 نموذج، والأخوة نبهوا أنه راح أرسل يعني نشرة مكتوب بها لعله 40 نموذج 50 نموذج طبعت من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية سابقا، أعددتها وطبعت من قبلهم جزاهم الله خيرا. تذكر مجموعة من النماذج وهي فكرة لا تستغربوا، ولكن بشكل مختصر، ما تم طباعة يعني كل النماذج، نماذج من الألوهية من النبوة، وأكو نماذج كثيرة ولعله تستفيدون منها إن شاء الله. أضعها تحت يد الأخوة القائمين، هم إن شاء الله ينزلوها بالجروب الليلة. فإذا لا تستغربوا هي علاج ما قبل الوقوع في البلاء، لقاح ما قبل المرض. وقلت فكرة لا تستغربوا جاية من أنها تؤثر في المجتمع بسرعة، تحصنه بشكل كبير ونسبة عالية، بخلاف الأدلة العلمية. أنت ما تقدر تنشر الأدلة العلمية في المجتمع، طبيعة المجتمع ما يتقبل الأدلة العلمية. هذه نماذج تقدر الآن تنشرها عبر وسائل التواصل، وبدقائق قليلة تنتشر بالمجتمع، تحصل لك المجتمع بنسبة كبيرة، خصوصا إذا صارت مادة السخرية جزء منها. وهي حقيقة لابد أن يتضمن لا تستغربوا شيء من مادة السخرية، وإلا هذه النماذج يدعى أنها إله، شيء كلش كبير. شلون إنسان يمتلك عقل يعتقد بربوبية هذه الأشياء له؟ مقامه أسمى من هذه الأشياء. عموما نواصل. أدعياء النبوة قديما وحديثا. نبي كوري من كوريا اسمه صن ميوغ مون، ولد سنة 1920، ادعى أنه النبي البديل بعد إخفاق النبي عيسى في مهمته. أخفق عيسى فاستبدل عيسى بهذا الكوري صن، ونشأت دعوة أثناء الحرب الكورية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. أسس كنيسة اسمها كنيسة التوحيد. توفي يوم الاثنين 3 سبتمبر 2012، حديث الوفاة. حضرت الشيعة مئات الآلاف، أصل أتباعه 3 مليون. اسم النبي البديل. نموذج آخر، النبي الأمريكي. أنا اختاريتهم من أماكن متعددة من العالم وما اختاريت من منطقتنا فقط، سأذكر نماذج من مناطقنا. جوزيف سميث، أظن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، أظن إذا ما تخونني الذاكرة هو من أتباعه. هذا ولد 1805 في الولايات المتحدة، أسس كنيسة ثم ديانة، يسمون الديانة مالتهم الديانة المورونية ولا زالت موجودة، وأعلن أنه أكو نقص في الإنجيل وتمم الإنجيل، جاب ألواح ذهبية، هو يرى أن الإنجيل فيه نقص وهذه هي المتممة للآيات المنقوصة من الإنجيل، وأسس كنيسة سماها يسوع المسيح، وديانته لا زالت موجودة، أتباع الآن أكثر من 7 مليون نسمة في العالم، الديانة المورونية. النبي المصري، مصري اسمه محمد رشاد عبد الكريم خليفة، مولود 1935، اتوفى 1990، عنده بكالوريوس وحاصل على الدكتوراه في الكيمياء، والدكتوراه مالته من أمريكا، عنده فكرة الإعجاز العددي في القرآن، ولعله نلتقي إن شاء الله في جلسات أخرى نتحدث فيها عن العلوم الغريبة. هؤلاء الأدعياء يستفيدون من العلوم الغريبة، ولعله في سنة 2007-2006 أنا كتبت استفتاء إلى أغلب مراجعنا، حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الماضين، عن العلوم الغريبة. كتبت استفتاء إلى مراجعنا في النجف الأشرف وفي قم المقدسة، وكانت نسخ الأجوبة عندي لأنه كان الحاجة تقتضي أن ما تنشر الأجوبة، مع الأسف فقدت بعضها وبعضها لا زال موجود عندي، عن العلوم الغريبة وعن طريقة التعامل في العلوم الغريبة وعن أدوات العلوم الغريبة. هذا كلش سلاح خطر يمتلكه هؤلاء، وإذا عرفنا نسد الباب على هؤلاء من جهة هذه العلوم نفقدهم أهم الأشياء التي يرتكزون عليها. طبيعة آخر البحث راح أتحدث أنا عن الأحلام والمنامات، وهي المرتكز الأساسي لدعوة. ادعى هذا محمد رشاد أنه رسول القرن العشرين، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين وليس خاتم المرسلين. طبيعي النماذج كثيرة، إن شاء الله راح تقرؤونها في هذه الرسالة. الآن ننتقل إلى أدعياء الإمامة والنيابة، هم قديما هم حديثا، كثر جدا هؤلاء وفي الفرق الإسلامية جميعا. أنا أقتصر على أدعياء الإمامة في وسطنا عندنا في مذهبنا. المدعي الأول ابن بابا، لعله اسم ما متداول عندكم، الحسن ابن محمد، ادعى أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه بعثه نبيا، يعني سوى الإمام العسكري شنو، وأنه بابه، فسرعان ما صدر من الإمام عليه السلام تكذيب ولعن له ولأمثاله، والتوقيع موجود في كتاب الغيبة. الثاني أحمد بن هلال الكرخي، وقصته معروفة ومشهورة. تدرون أنتم بعض هؤلاء الأدعياء عند 50 حجة إلى بيت الله الحرام، 20 منها ماشي، أكو أشياء غريبة في سجلات المدعين إذا تقروها حقيقة. هذه فكرة لا تستغربوا، سلاح هواي مؤثر، سلاح جدا مؤثر. ما سمعتكم؟ ها؟ ها؟ حسب التالي تقديرات رب العالمين، إحنا ما عندنا اطلاع على الغيب. الأسباب التي تدعو البعض إلى الانحراف ما هي؟ المال، الارتباط بجهات خارجية، بجهات داخلية، حب الرئاسة، أزمات نفسية، أخلاقيات وانحرافات معينة، الأسباب كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من هذه. ثلاثة، محمد بن علي الشلمغاني أبو العزاقر أو القراقر، مشهور معروف الشلمغاني. أربعة، حركة القحطاني المعروفة باليمانية سنة 2007، أبو عبد الله الحسين القحطاني عند جريدة القائم كانت منتشرة تباع في كربلاء والنجف. الشلمغاني شخصية واحدة، هذا قتل 2007 في بغداد في شارع فلسطين. هذا أنا كنت أعرف الشخص الثاني في الحركة، صديق إلي، وكنت مطلع على تفاصيل حركتهم من الداخل يعني، وأتباعهم كلش قليلين. انتهت الحركة، الآن عنده كتاب 3 أجزاء. وإذا تتذكرون فترة لعله 2013 أو 14، أعلنوا مجموعة من الشباب عن بيع أنفسهم إذا تتذكرون، تمام، من الكاظمية المقدسة. واحد منهم كان طالب عندي يحضر. هؤلاء أتباع القحطاني حضر عندي دورة في الكاظمية المقدسة، وإنسان خلوق، ولكن بعد الأسباب التي دعته، هذا اللي أقول، هذا لو كان عندي اطلاع على أدعياء الانحراف والضلال ما كان دخل هذا المدخل. ذولي كان أعلنوا عن بيع أنفسهم عبيدا لمن يشتري، ليؤسسوا فضائية تعلن الصيحة. في وقتها صار رد عليهم أن الصيحة هي صيحة السماء لا صيحة الفضاء. أكو فد منشور موجود على الانترنت تقدرون تطلعوا تستفيدون منه. هؤلاء أتباع هذا القحطاني، هذا القحطاني قتل. من هو هذا؟ حيدر من شدم شتت. هذا سنة 2000 كان طالب موجود ويانا وشوفه ويشوفنا، وكان يدرس مقدمات، وكان هم طلبة جيد في بداياته من حيث مستواه جيد، يعني من أواسط الطلبة اللي يدرسون ولكن ارتبط مع أحمد إسماعيل قاطع، وكانوا ينزلون في احنا نسميها الشواطي. أذكر مجموعة منهم في جلسة ما التقينا بهم سنة 2001، ذولي كانوا ينزلون يصلون، بداية دعواهم ينزلون يصلون ويأمهم جذع نخلة، يرون أن الإمام عليه السلام حل في هذا الجذع، فيصلون بدون إمام، الإمام هو جذع النخلة. وبدأت شيئا فشيئا تظهر دعواهم، طبعا سجنوا فيما بعد، ثم أطلق سراحهم، ثم بدأت حركتهم بعد تغير النظام، وصار مجال وحرية لنشر الأفكار ونشروا أفكارهم. هذه حركة القحطاني المعروفة باليمانية. سأتحدث عن اليمانية عند حديثي عن الحركة المولوية، وأن المولى هو نائب الإمام ويسمى اليماني، وأيضا عندما أتحدث عن الحركة النورانية اللي يبدو لا زالت موجودة ولها حظ من الوجود غدا إن شاء الله تعالى. الحركة الأخرى هي حركة البابية والبهائية وتعرفوها، وحركة جماعة سفارة البحرين انتشرت في الثمانينات، منتصف الثمانينات، وأودعوا السجون وكان لهم وجود ويتبعون إلى بعض الأحزاب الإسلامية، وانتشرت هذه الحركة ووئدت، ولكن بعض أتباعها لا زالوا أحياء. حركة جند السماء، سامعين بها الزرق اللي هذا اللي يقول أنا قاضي السماء وأن نطفتي أنا ابن علي، هو يعبر هيك يعني، والحركة المعروفة وكانت موجودة ومنتشرة. حركة عادل هزيمة، هذا شخص لبناني ادعى أنه اليماني، أكو حركة كانت منتشرة قبل سنوات في بغداد، حركة حبيب الله المختار، الآن ما إلها وجود. أكو حركة أخرى لا زالت موجودة، حركة فاضل المرسومي، هذا يدعي أنه الإمام الرباني، وإذا تابعون صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي يومية بعد صلاة المغرب عند محاضرة، ويعني إلى متابعين وإلى رواد وكذا، موجود في الخالص في ديالة، صار تواصل مع بعض أتباعه، يعني رجل ما يملك شيء، اسمعوا له، يا ريت مثلا اليوم تسمعوا له فرد شيء، ما يحسن فرد شيء، ودعوة كلش كبيرة. زين، حركة أحمد إسماعيل قاطع، ويبدو أن الأساتذة الذين سبقوني كان تركيزهم على هذه الحركة، وهذه الحركة أخذت حظا وانتشرت. أنا رحت إلى منطقة ولادته والتقيت بشيخ عشيرتهم وابن عمه وأسرته، بعض أفراد أسرته التقيت بهم، هو الآن غائب ما موجود، ويدعون أن الإمام عليه السلام رفع إلى السماء، والحركة بعد أنتم سمعتوا بها من خلال هذه الدورة على أقل تقدير. الحركة الثانية عشر ممن أريد أن أذكرهم هي الحركة المولوية والنورانية التي سأذكرها. الحركة المولوية وهي حركة قديمة، ويدعى أن جذورها أسست في الأردن برعاية المخابرات الأردنية، كما أخبرني أحد أتباع الحركة قديما الذي خرج منها رجل شيبة التقيت به سنة 2005. وتطورت الحركة كثيرا، ويبدو أنها مدعومة كانت من الدولة في ذلك الوقت. الحركة المولوية هي حركة نوعا ما صوفية، ثم دخلت في أوساط الشيعة وتطورت شيئا فشيئا، ونشأت منها النورانية، نشأت من المولوية الحركة النورانية، واستقلت الحركتان، حركة مولوية وحركة نورانية. الحركات عديدة جدا، قلت لكم أنه لعله راح تقرون ما يقرب من 40 حركة. ما هو الحل؟ سؤال. إذا واجهني واحد من أصدقائي، من أقاربي، من أرحامي، كما فد مرة إجا أحد اشتكى قال أنا ابني انتمى إلى هذه الحركات، شنو أسوي؟ شنو الحل؟ شو أسوي ويا ابني؟ صديقك دخل في هذه الحركات، تحس تستشعر أن أمارات الدخول في هذه الحركات بادية عليه، ظاهرة عليه. ما هو الحل؟ ماذا أفعل إذا واحد سألني أن أقاربه، أرحامه، صديقه، ولد منطقته، أنت شفت، عرفت صديقك مشاكل أنه قد انحرف وارتبط مع هذه الجماعات المنحرفة، تبنى أفكار من أفكار هذه الجماعات المنحرفة، أو يتساهل، يميل إليهم، يتقبل أفكارهم، يحاول أن لا ينزعج من أفكارهم، وبالتالي التساهل هم نوع من أنواع الرضا والقبول، وتتسرب هذه الأفكار إلى أسرته وأبنائه وما شاكل. ماذا نفعل وما هي المعالجات المطروحة؟ هذا سؤال. السؤال الآخر ولعله الأهم، إحنا مسؤولين أمام هذه الحركات؟ إحنا الآن كجهة دينية وكحوزة علمية أكو مسؤولية تلقى علينا أمام هذه الجهات؟ أكو وظيفة تدعونا لأن نتصدى لهذه الفئات وهذه التيارات وهذه الجهات وهؤلاء الأفراد؟ هل الذي يدعونا إلى التصدي إلزام شرعي، إلزام قانوني، إلزام اجتماعي، إلزام أخلاقي، تبرع من عندنا؟ وظيفتنا تقتضي أن نتصدى لهؤلاء؟ طبيعهم الذي يتصدى إذا ما كان يحسن التصدي سيكون تصديه ضارا أكثر منه نافعا، خصوصا هؤلاء يحاولون أن يسجلوا الجزئيات ويستفيدوا منها فيما بعد. فلابد أن يكون التصدي من قبل الشخص المؤهل لأن يتصدى، على الأقل أن يتخلص من المشكلة إذا ما كان يحسن إدارة الحوار والنقاش معهم، ألا يقع بأيديهم. فمن الذي يقول لي يجب عليك أن تتصدى؟ هنا لابد على أقل تقدير لمن يريد أن يتصدى، على أقل تقدير أقول أن يرجع إلى الجهة التي يستمع إليها، إلى أستاذه، إلى المؤسسة التي ينتمي إليها. ما جاء أقول إلى مرجع التقليد الذي يقلده، لأنه هذه وحدة من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتصدي لمثل هكذا قضايا لابد أن تتبناه جهة تعرف متى تتكلم ومتى تسكت. كون أنا عندي أساتذتي يعلمون بما أقوم، عندما أحتاج إليهم يعينوني، أكو أشخاص أتكل عليهم، مو أتصدى من تلقاء نفسي بتصور أنني أمتلك القدرة على محاورة هؤلاء وأنا لا أعرف عنهم شيئا. فإذا إذا واجهت المشكلة لابد أن أعرف أولا تكليفي تجاه هذه الأسئلة التي تطرح علي من قبل أبناء منطقتي أو المجتمع الذي أعيش فيه أو الاتصالات التي تردني من البلد الذي، يعني إذا كان هو مثلا في العراق ومن بلده في بلدان أخرى. ثم ما هو المتوخى من تصدينا إذا أردنا أن نتصدى؟ شنو المطلوب منا؟ شنو نسوي يعني؟ إحنا إذا صدينا إيش تردون من عندنا؟ شنو نسوي بالله؟ ما هو المطلوب مني عندما أتصدى؟ يا بأ أخو شخصولي أنت تصدى، إيش أسوي؟ أنا أتصدى إيش أسوي؟ أولوياتي شنو؟ برنامجي شنو؟ مع من أتحدث؟ متى أتحدث؟ المنهج الذي على أساسه أتحدث مع هؤلاء ما هو؟ مع من أتحدث منهم؟ بالتالي هؤلاء يستفيدون من كل جزئية كما قلت. بعضهم كنت أحاوره قال لي شرط الحوار معك أن تفصح عن هويتك وعن مرتبتك العلمية. هؤلاء يستفيدون من كل شيء. أكو أشخاص ينظموهم كما سأذكر ذلك في المولوية والهيكل التنظيمي للمولوية. فإذا بعد أن أشخص الوظيفة وأكو جهة ترعاني وتدفع وتدعم وتقوم، وحقيقة مرة من المرات أنا ما أدري هاي من المناسب واحد يذكرها أو لا، بس أرفع المشخصات في القضية وأذكرها بعموميتها حتى لا يستفاد منها. في مرة من المرات صارت حالة أن بعض المشتغلين في هذه القضية صارت عنده ردة فعل كلش قوية بسبب المصاديق التي قرأ عنها، وكان يخشى عليه أن ينحرف، ولأنه بتوجيه من جهة محترمة اشتغل على هذا الموضوع رعته تمام الرعاية. فإذا لابد أن تكون هناك جهة ترعاني عندما أتصدى، لأن الدخول مع هؤلاء بدون عدة وبدون استعداد وبدون أهلية قد يفقد الشخص شخصيته الدينية. سؤال: هو أنا شخص لي أن أحاور وناظر وباحث شنو ما أدري هسه بعد، شخصوا لي قالوا لي يا بنت اشتغل على هؤلاء، شنو أهدافي؟ أذكر مجموعة من الأهداف التي ينبغي، ثم بعد ذلك راح أذكر الخطوات التي لابد أن نسير عليها مع هؤلاء. الهدف الأسمى إلي ورقم واحد حفظ الجماعة المؤمنة، أنا أريد أحفظ المؤمنين. هدفي الأول أحفظ المؤمنين. كن ما يتسرب شيء من عقائد هؤلاء إلى المؤمنين، هذا هدف سامي، وما نبالغ إذا قلنا هو هذا هدفنا الرئيسي، أن نحفظ المؤمنين من أن تتسرب إليهم عقائد نصفها بالمنحرفة الضالة. الأسمى من هذا وإذا قدرت أسويه إخراج أهل الضلال من ضلالهم. أنا سأذكر في النورانية أن المعلومات التي أمتلكها وسأذكر بعضها، هذه معلومات جاءتني من الأفراد الذين كانوا في هذه الحركة، أفراد في هذه الحركة وكانوا يشتغلون لفترة زمنية طويلة مع هذه الحركة، وكانوا يرعون رعاية خاصة لأجل أن أولا لا يكتشفوا، ثانيا ذولي 24 ساعة وياهم يتأثرون، بالتالي هم عندهم ذولاك شوية فتشيا نخاف على ذولي هم يتأثرون. فإذا كان عندنا مجموعة وياهم كذا مدري إيش يسموها، كون إحنا ما يقعون فريسة بيد هؤلاء. فعندي هدف ثاني وهو إخراج أهل الضلال من ضلالهم، هدف سامي جدا. الأسمى من ذلك المرحلة الثالثة الإطاحة بأفكار الضلال، وهذا شيء راقي إذا تمكنت أن أطيح بأفكار الضلال. والإطاحة بأفكار الضلال مرة وإحنا هنا قاعدين 50 نفر 60 نفر نطيح بأفكار الضلال، وكل واحد ووظيفته وما يتمكن، واحد يكتب كتاب، واحد ينشر، واحد يسوي محاضرة، واحد يبلغ الأصدقاء أو أصحابه، ومرة لا نطيح بأفكار الضلال ونسوي الإطاحة بأفكار الضلال رأي عام اللي هو طريقة لا تستغربوا. نطيح بأفكار الضلال بوضوح، بحيث بمجرد أن يستمع الآن شخص من مجتمعنا عن مدعي يقول لك لا تكمل ما أحب أسمع هاي السؤال، فأنا أنزعج منها، أتقزز منها، ما أحب أسمع، لا تسولف لي، يصير عندي دوار. كما واحد من عندنا يتقزز مثلا افترضوا من ذكر يزيد، شلون صار حالة التنفر من يزيد حتى عند جملة كبيرة من أتباع المذاهب الأخرى لفعله الشنيع لقتله الحسين صلوات الله عليه. هذا الفعل الشنيع أوجب التقزز والتنفر حتى من اسم يزيد فضلا عن فعله. إذا قدرنا نطيح بأفكار الضلال بهالطريقة والمدعى، وما أدري هسه هذا المدعى إيش قد هو صحيح وواقعي، دعوة جاي أدعي هسه صدق كذب إيش قد واقعها ما أدري حقيقة أم ما أدري، أن لا تستغربوا هل عندها قدرة أن تطيح بأفكار الضلال عند المجتمع بحيث نوصل المجتمع إلى حالة أنه ما يقبل يتأبى أن يسمع الأفكار الضالة، ما يقبل يسمع. أنا ما أريد أدخل في ذكر بعض الجزئيات لأن أكو تسجيل ولابد أن نتحفظ أمام التسجيل، وإلا أكو نماذج كل واحد من عندنا في أسرته في ضمن إطار درسه في الجماعة التي ينتمي إليهم، أكو شخص شخصين يتأبون أن يسمعوا عنه شيئا، أكيد ما يقبل، لا تجيب لي سيرة فلان، ما أريد ما أحب أسمع. ليش؟ مو لأجل اسمه ومظهره وشكله وهندامه، لا لأجل أفكاره. شلون نقدر نوصل المجتمع إلى حالة بعد ما يقبل يسمع دعوة مدعي أبدا؟ طبيعي هذا هم سلاح ذو حدين، راح يصير صعب على الإمام أن يجي يقول أنا الإمام، ما يخالف خلي يصير صعب، وإحنا هم نريد صعب. جاء الإمام إذا يريد يطلع ويقول أنا الإمام، جاء بس يقول أنا الإمام إحنا نصدق، بس قد يصير فرصة أخرى نتحدث عن هذا الموضوع. يا أخوان من المستحيلات أن الإمام يأتي يتعامل معنا بهذه الطريقة، مستحيل جدا بأوضح ما يمكن أن يكون على حد تعبير الإمام الصادق، يقول له أنت ترى الشمس من هذا الفتحة مال الشباك، يقول له إيه، يقول له أمرنا أوضح من الشمس، بقى شو تريد فت ليش تبكي وزعلان؟ قال له 12 راية طلعا مشتبهات لا يدرى أي من أي. قال له لا تزعج نفسك ولا تضوج ولا تنقهر، وما حد خلاك وصي انتهم على الدين، أكو أوصياء على الدين هم يشخصون، مو بمعنى أن أتنازل عن تكليفي، لا 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 لا، هذا النقطة قبل قليل حكينا بيها، أكو أشخاص يشخصون لي تكليفي مثل الأطباء، أكو من يشخص لا أنت تخصصك فلان روح لفلان يحاسبوه يراقبوه. إحنا هم ينبغي إذا ما عدنا جهة أو جهتنا تقول أنتوا كفلاء بمحاسبة أنفسكم وأنتوا رقباء على أنفسكم، مفروض صير محاسبتنا لأنفسنا أشد بعد مما يحاسبنا واحد. فلما يشخصوا لي أتصدى، أتصدى خلص انتهى، ونماذج وقصص كثيرة عندكم أنا ما أتحدث عنها. فالأسمى من ذلك هو إطاحة أو إطاحتنا بأفكار الضلال. الأسمى من هذا الأسمى أن تكون عقائدنا بمثابة من الوضوح عند المجتمع بحيث أن فيها القدرة على هدم الأفكار الضالة، وهذه فد غاية غاية الغايات، أن أقدر أوصل عقيدتنا بالإمام المهدي صلوات الله عليه، وأفهم الناس يا أيها الأعزاء يا أيها الناس أنتوا تردون الإمام لو شيء أقل منه، إذا تردون الإمام ادخروا أنفسكم للإمام خلاص بعد شنو، وإذا هو يجي فأكيد راح يعرف نفسه لكم بشكل لا شك ولا ريبة فيه، كل ما عدا ذلك فهو زبد. وعدنا روايات ولست في صدد الحديث عنها، عدنا روايات تدل بوضوح على هذا المعنى. شنو أمثل الطرق؟ أنا أدعي وهسه أنتم جوز إذا تقرون بعد نماذج هم تدعون أن طريقة لا تستغربوا طريقة سهلة، طريقة غير مكلفة، طريقة غير علمية، طريقة سريانها في قلب ونفس أفراد المجتمع سريعة، وآثارها في من لم يتأثر فضلا عن بعض من تأثر كبيرة. فليش ما نستعمل؟ خلي نستعمل طريقة لا تستغربوا. فإذا عندنا طريقة رقم واحد في المعالجة، انتقلنا الآن وين؟ إلى المعالجات. إذا جاني واحد من منطقتنا قال لي، أقول لك ذولي أكو جماعة يقولون هيك وهيك وهيك وشغلتهم كذا ودعوني، قالوا تعالوا ياني، وأنا هم حسيت براحة والعبادة وياهم حلوة، واستوني حسيت بنفسي، واستوني شفت وجودي، وأكو ناس يحترموني. هذا يجي إن شاء الله غدا، نتحدث عن كيف يدخلون للأفراد، كيف ينتخبون الفرد، سأتحدث عنه تفصيلا. فقال لي هيك، أول شيء المفروض أسويه ويا هذا لا تستغربوا. أقول شو تتعال عمي، أنت تدري كم واحد يدعى الربوبية؟ فلان وفلان وعلان وفلان، وهيجي قالوا، ووصلت الشغلة حدها ترى هيجي قالوا، وتدري شقد أتباع؟ أنت فرحان أنتو فدنيت 100 نفر 200 نفر، دولي 50 مليون ترى، ومات بعدين. هسه الفيديو اليوم ما اشتغل، ما أدري شو بيه، باكر إن شاء الله. أنت تدري كم واحد يدعى النبوة؟ أنت تدري حتى نسوان يدعون النبوة؟ أنت تدري ماكو بلد ما بي أدعياء نبوة؟ أنت تدري ماكو بلد ما بي في إسرائيل، في فلسطين قبل كم سنة واحد ادعى الألوهية، ستجدوه منشور في هذا النشرة اللي أرسل لكم إياه، ادعى الألوهية وسوى صفحة على الفيس، وبساعات ما أدري خلال 72 ساعة ما أدري أقل اللي بذهني، يعني لأنه من سنوات طويلة يعني قارئة، 20 مليون متابع. ترى أرقام فلكية هاي، أنت يلا تريد محاضرة وعاطفية وبيها نعي وعلى الإمام الحسين وكذا ودق ونوح وداس لكل جماعتك، يلا وصلوا 500,000 2,000 متابعيه، وذولي بالملايين. فإذا تستهويهم الشغلة، تستهوي المجتمع، أنت كون هم تسوي طريقة تستهوي المجتمع في رد هؤلاء. لا تجمد على الطرق المعتادة، مو كل العلاجات هي طرق علمية. صحيح اللي يناسبك كرجل دين وعالم فاضل يناسبك أن تبين ردودك بشكل علمي، صحيح هذا ما أنكره، ولكن لا يمنع هذا من أن تستخدم طرق أخرى. فإذا الطريقة الأولى في المعالجات هي طريقة لا تستغربوا. الطريقة الثانية طريقة شوية صعبة، بس أنا شفتها مجدية وجربتها، أنا جربتها شخصيا مع بعضهم ونجحت، وواحد منهم اجى لبيتي وقال لي أنا مستعد أن أكشف كل الأسرار في سنة 2009، بس عندي شرط واحد. أنا ما أعرفك أنت بالنسبة، شوف هذا اللي قلت قبل قليل، أنا شلون أصد؟ أنت بالنسبة إلي شخص مجهول، وأنا إجيتك، أنا أريد شخص بالحوزة معروف يضمن أن هذه المعلومات اللي راح أسربها ما تنزل على الإعلام. ذولهم كانوا أقوياء الجهة التي ينتمي إليها، وذولي يبيحون دمي لأنه أكو تفاصيل أنا راح أتحدث عنها ما حد يعرفها بس أنا. قلت له منو الشخص اللي ترغب يكون؟ قال أستاذك. في وقتها أنا كنت أخذ درس كفاية عند أستاذ معين ما أجيب اسمه، لولا أن أستاذي كان يعرف أني أشتغل على هذا الموضوع هم ما يقبل. منو قال الأستاذ دائما يقبل بطلبات التلميذ؟ فقلت له أن فلان هيك يقول وكنت تجوني للبيت. قال برسم الخدمة أنا أجي وأستمع وأنت سجل. أجوا للبيت قعدوا أنا والأستاذ وهو، شوفوا باعوا لي. من كنت أحكي في قضايا علمية بعضكم ما منتبه، من حكيت قصة كلها انتبهت.
صحيح؟
شفتوا الطريقة ذا اختلفت شلون نركز؟ لا تستغربوا هيك تأثر بالشخص اللي تريدون تحصنون، لا تستهينون بالطرق اللي انتم ما تعتقدون بيها. مو دائما فقط الطرق العلمية هي الناجحة. انت ما جاي تعالج مرض عندك، انت جاي تعالج مرض عند مجتمع، وافراد هؤلاء المجتمع احنا نعبر عنهم هؤلاء عندهم جهل على الاقل فيما يرتبط بقضية الامام عليه السلام. فاجوا قعدوا حتى لا اموت القصة، قلت له اسجل؟ قال لا تكتب. السجل ما تكتب. فأنا أكتب، هو يحكي وأنا أكتب. تقريبا فد 20-15 صفحة. في وقتها أنا ما كان عندي مكتبة مهيئة أن أضع فيها كتبي، كنا استونا من تقليم، فبعض كتبي أخليهن على الشباك، فخليت الأوراق على الشباك. وش يعني التهيت عنهن، وهو بداية تعطيل صيف كذا، أول الصيف مدري إيش، سافرنا هم بسنتها للحاج، رجعت محرم صفر مدري شنو، نسيت الموضوع، احتاجيت الأوراق في ربيع. وين خليتهن وين خليتهن أم محمد وين خليتهن مدري شنو، بيا مكان ظلينا ندور على الشباك، شباك تضرب علي شمس، فتحت الأوراق ما بيها حبر راحت المعلومات كلها. حقيقة اتأسفت، بعد ذاك الشخص ما أقدر ألتقي به لظروف خاصة يعني. معلومات كانت كلها قيمة، بس أنا في العادة يعني مو كلش أنسى. فالمعلومات اللي عندي رأساً ثاني يوم رحت سجلتها طبعتها، لا زال جزء من عدها محفوظ عندي. فهؤلاء حتى إذا رادوا يطوك معلومات يحتاج أن تكون أنت عندك شيء تستند إليه، عبارتنا ظهر يدعمك، وإلا هذا ذا قايل لا ما عندي أحد كذا، أو أستاذي مثلا ما قبل بوقته، تروح هاي المعلومات وإن كان جزء من عدها فعلا هو راح. الطريقة الثانية طريقة صعبة بس هم يستخدموها، وأنا دا أتكلم عن معرفة ودراية، وهؤلاء دخلنا معهم إلى الوسط إلى المركز إلى السنتر في فترة من الزمن كل شيء يعني. بحيث أذكر فد مرة مع بعضهم اللي هو الآن غائب ولا يرى، في مكان حددنا مكان يصير لقاء ورشحنا أحد الأشخاص التقى به، وكان أكو أسئلة وحوار والتقوا. نعم هم ما كان يقبلون يصورون، صورة ممنوع تطلع، ولا زال بعض الصور المتداولة ترى هي مو صحيحة لبعض أدعياء الضلال. الطريقة الثانية المدارات، الاهتمام بالشخص تحسسه بالرعاية، لأن هم يسوون هيك. هم إذا أجوا الواحد كما يجي غدا إن شاء الله تعالى، إذا أجوا الواحد يداروه واي، يداروه بالاحترامات بالتقدير بالتقديس، يسووه هو وبس، هو وبس قديس إلى أن يوقعوا. الطريقة الثالثة وهي طريقة مهمة ولعله طريقة علمية، وهي طريقة قرآنية وروائية أيضا ولها شواهدها القرآنية والروائية، أنا مو بصدد ذكرها كما نبهت في بداية الجلسة. لابد تراجعون تاريخ كل مدعي، ما يصير تقبل دعوة بدون تاريخ المدعي. من هو هذا؟ شنو تاريخه؟ وين كان؟ من أين إجى؟ تاريخ، لابد تاريخ. ولذلك سلسلة النسب عندنا مهمة. نسبك انت منو؟ انت منو؟ وين أهلك؟ أصلك، فصلك، شنو؟ وين؟ دراستك، وضعك، تاريخه كله كون يكون عندي. يلا ذيك الساعة أتعامل معه. تاريخ مجهول ما أتعامل. في الغالب نجد أن تاريخ هؤلاء غير نظيف، غير نقي. وتنتاب تواريخ هؤلاء الكثير من الشكوك. الطريقة الرابعة حتى أنتقل إلى دليلهم الرئيسي أشرح ولو أخذت شوية من الوقت زيادة، بس شو أسوي. الطريقة الرابعة هي تجميع الأدلة المتناقضة عندهم. مو أروح أرد على الدليل بالدليل، هم يردون هيك، هم يردون أرد على الدليل. الآن أي مدعي ترد عليه يقول لك ردوا عليه يعني إلي قيمة، أرد عليهم ولا يتعسر الرد علينا، مو صعب الرد عليهم. أنت مو ترد عليه، لا، طلع المتناقضات في كلامه وانشره، الأخطاء في كلامه وانشره، لا ترد على دليله. أكو فرق بين الرد على دليله وبين جمع المتناقضات والمتضادات الواضحة في كلامه. هذه أعتقد الطرق الأربعة هي أهم وأنجع الطرق في العلاج. الطريق الخامس اللي هو المتداول المسموع أن نناقش أدلتهم. أنا راح أناقش دليل واحد فقط، وهو وجدت من خلال تتبعي لأدعياء الضلال والانحراف أنهم يستندون إلى عدة أدلة في دعاواهم وإلى عدة علوم يعتمدون عليها. جزء منها ما راح أتحدث عنه لأنه الحديث عنه يحتاج إلى جلسات وتفاصيل، اللي هي العلوم الغريبة، السحر، الجوفر، علم الرمل، علم الأعداد، لا بأس أن تطلعون عليهم ذني. الاطلاع عليهم ما يخوف ترى، حتى تسخير الجن وما شاكل اقرأ عنه، اطلع عليه. أكو قضايا أنت تكون عندك معرفة بيها، أبجدياتها تعرفها حتى لا تؤكل من عدها. بالبداية قلنا ذولي يلجؤون إلى الأشخاص اللي عندهم جهل في القضية التي يريدون أن يوصلوها للآخرين. فما يصير أنت رجل دين تناقش هؤلاء، هم يشتغلون بالتسخير وأنت ما عندك أبجديات التسخير حتى تسقط دعواهم، وما يصير كنت تطلع شوية. فذني ما أريد أتحدث عنه، مو يم هنا أنا هس، راح أتحدث عن المنامات. وجدت جميع بلا مبالغة من ادعى دعوة باطلة يدعي أن دليله هو المنام والرؤى. المنامات مرة نتحدث عنها من جهة حجيتها قرآنيا ومن جهة حجيتها روائيا، ونفصل في حقيقة المنام وأضغاث الأحلام ورؤية المعصوم وما شاكل. هذا هم الحديث أنا ما أجي منه، ما أريد أتحدث، هذا حديث علمي يصير ومكتوب فيه، هم المفسرون كتبوا، هم علماء الكلام كتبوا، هم غيرهم كتب، مكتوب في هذا الجانب تقدرون تطلعون عليه. أريد أتحدث في زاوية أخرى، المعلومة المنامية شنو حقيقتها؟ هذا أريد أحكي، ما أدري عدي وقت لو أجله سيدنا، عدي وقت 10 دقائق، أي 10 دقائق، سوي لنا إياها ربع ساعة. المعلومة مال المنام حقيقتها شنو؟ وأنا من تجيني معلومة راح تشكل موضوع في القضية حتى أحكم عليها، مو هيجي؟ هاي المعلومة صادقة أو كاذبة، مو هيك؟ هذا المفهوم المنامي، هو شاف شيء بالمنام يريد يقول هذا، هذا هاي المعلومة المنامية اللي شافها بالمنام هذه حقيقتها ما هي، ماهيتها ما هي، حتى أثبت عليها حكم صادقة كاذبة، نصها صدق نصها كذب، شوية بيها صدق هواي بيها كذب مو هيجي. فهاي المعلومة حقيقتها منين؟ لا شك أن المعلومات المنامية هي مو معلومات حصولية، فما أقدر أضبطها بأدوات العلم الحصولي، يعني لا أقدر أجيب منطق ولا أسس استقراء ولا أصول ولا مباحث ألفاظ ولا تطابق دلالات، هذين كلهن ما يجدن. ليش؟ لأن كلهن فرع العلم الحصولي، فرع موضوعات مفاهيم في الذهن، صور أحكم عليها من خلال أدوات معرفية مبحوثة في نظرية المعرفة. نقطة الصدر. المعلومة التي يراها النائم في المنام ليست معلومة حصولية حتى يتعامل معها معاملة المعلومات الحصولية ونصفها بالصدق تارة والكذب أخرى، هي معلومة حضورية. لا، هي مو معلومة حضورية حتى تخضع لضوابط المعلومة الحضورية. شاهي شنو؟ لا معلومة حصولية ولا معلومة حضورية، هي معلومة غيبية من عالم آخر مو من عالمنا، مرتبط بعالم الأرواح، وإحنا ما عندنا أدوات تكشف عن عالم الأرواح. نعم، بعد اليقظة بقايا ما رآه تتحول إلى صور في دماغه، وكل شيء يتحول إلى الدماغ راح يصير مفاهيم. من صار مفهوم راح أجي أقول هذا مطابق لو ما مطابق، بس منشأ المعلومة ما أدري عنه شنو. مثل ما أسمع فرد شيء، تصورات، كل تصور إذا ما عندي منشأ التصور ما أقدر أحكم عليه، هذا ما أخذيه بأول المنطق. فانتقال المعلومة من معلومة غيبية إلى معلومة حصولية بعد اليقظة لا يعني قدرة الشخص على الحكم عليها، تبقى المعلومة مجهولة، ماكو حالة تطابق بينها وبين الواقع اللي تحكي عنه، لأن الواقع اللي تحكي عنه مو واقع شهادة حتى الطابقة مرة وتخالفة أخرى، لا، واقع غيبي. فالواسطة في المطابقة مفقودة إلا إذا إجاني واحد معصوم. ولذلك الرؤى اللي تعتمد قرآنيا أو روائيا إما رآها المعصوم أو فسرها المعصوم، غيرها ماكو. لو رآها المعصوم وعنده قدرة غيبية، عنده واسطة في تحصيل المعلومات الغيبية، هو معصوم شنو يعني؟ يعني يتصل بالغيب هاي خلاص. أو فسرها المعصوم، جيبوا لنا رؤية أخرى ما فسرها المعصوم، فسرها خلاص انتهى فسرها المعصوم. يجي بالتالي هذا دعوة في عالم الشهادة، هذا تجينا الآن. احنا دي نحكي، احكي فقط عن حقيقة الرؤية بغض النظر عن الداعي، انا ما جاي احكي عن مدعي الرؤية كيف اتعامل معه. دعواي ان الرؤية كيف اتعامل معها، هل اكو قدرة على تفسيرها؟ هل يوجد امكانية لاثبات الصدق فيها او لا؟ لا. إيه؟ اجى الغيب، النبي صلى الله عليه وآله الأئمة قالوا الرؤية جزء من 70، جزء من 7 أجزاء، من 10 ما أدري إيش من النبوة، يعني من الغيب. زين، منو المقدار اللي 1/7 أو 1/70 المطابق، ومنو هو 69 أو 6 الما مطابق؟ ما أدري، ما أدري. فصار إجمال، إذا صار إجمال بعد فقد الحجية. لو تنزلنا يا بهسة، نتنزل على أعلى تقدير، الرؤية راح تصير معلومات موجودة في الذهن بس ظنية مو قطعية، اللي يكسبها الحجية إما اعتبار الشارع إلها أو سيرة العقلاء، ولم تقم لا سيرة عقلاء ولا اعتبار الشارع بأن المنام له أدنى شيء من الحجية، لا في القضايا الفكرية ولا في العقائدية ولا في الفقهية ولا حتى في الأخلاقية. نعم هي مبشرات، مبشرات شيء، والبحث الأخلاقي شيء، والبحث الفقهي العملي شيء، والبحث العقائدي الكلامي شيء، والبحث الفكري والمعرفي شيء آخر. فلو تنزلنا وياهم كلش 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 نلقى بعض، يابا هذه معلومات ممكن أن تمتلك المطابقة، قيمتها الذاتية شنو؟ ظن، لا شك أنها مقطعة، بحديث داعي أنها قطعة، ظن. الظن حتى يكتسب الحجية لو سيرة عقلاء لو شارع مقدس، ما عندنا شيء وراه، ماكو. للعقلاء يتعاملون مع الرؤية قطع ولا كسبوها الحجية، طوها الحجية، ولا الشارع المقدس طوها الحجية في هذه الموارد الأربعة، فقيمتها لا تتجاوز الاحتمال. وبالتالي لا يمكن لنا، هاي النقطة الرئيسية، لا يمكن لنا أن نضع موازين نقيم بها المعلومات المنامية تكتسب القيمة بقيمة الشخص، مثل الاطمئنان. إذا يجيني عالم ومنان أدخل إلى بعض من رأى الإمام عليه السلام وما أكذبه، يقول لي أنت تعيش حالة من التناقض، أقول له لا والله ما أعيش حالة من التناقض. شلون؟ المنام يكتسب الحجية من الشخص الرائي بمقدار قوة هذا. إذا معصوم يصير قطع، إذا غير معصوم يصير ظن، إذا هذا ما عنده مصلحة ولا يدور دنيا ولا يدور شيء، شيخ الطائفة يدعي بالمنام، بعد شي يدور من مصلحة، شي يدور من منصب، شي يدور من مقام. السيد بحر العلوم زعيم الطائفة، إذا افترضنا أنه قال رأيت الإمام، بالله ما وراء رؤية الإمام شي يريد يدور، أكو منصب ثاني يريد يصعد عليه بسبب الرؤية ويقول أنا شفت الإمام اعطوني هذاك المنصب؟ لا، هو يتبوأ أعلى منصب بالطائفة، بعد شي يسوي بالرؤية؟ إذن الرؤية تكتسب حجيتها من رأيها، إذا افترضنا أن رؤاهم هي شنو؟ مو رؤية مشاهد، أما إذا مشاهد ذاك الحساب بعد يختلف، أما إذا رؤية منام، واحد شاف الإمام بالمنام أو صاه بشيء مثلا. وعلى هذا فقس رؤى الأشخاص الآخرين، فالرؤية ليست حجة بذاتها لأنها من عالم آخر، لا تمتلك المطابقة مع عالم أحد، هل أوسط ما موجود، لا هي علم حضوري لا هي علم حصولي، هي من عوالم غيبية، إذا بقت في ذهن تصير علم حصولي، مقدارها أكثر ما تعطي بقيمة من رأى، إذا معصوم قطع، إذا غير معصوم يبقى ظن. شلون يكتسب الظن الحجي؟ بأدوات اكتساب الظن الحجي، لو الشارع يطيل حجية، لو العقلاء يطول حجية. هذا أقوى دليل عندهم وهو المنام. إحنا ما ناقشنا الآن لا قرآنيا ولا روائيا، أنت تقول لي منام، سؤال أسألك أيها المدعي، هو شنو المنام؟ تعال فسر لي منام شنو. أنت نايم شفت، خب وين شفت؟ بيا عالم، إذا بعالمنا يعني ما يحتاج تنام، وانت مفتش عيونك تشوف. إذا بعالمنا، بعالم ثاني شدراني يعني، أنا ما أدري، أنت تريد تنقل الرؤية مالتك، رؤياك، وتخليها حجة علي وتقول لي يجب عليك أن تتبعني لأنني رأيت في المنام. أقول لك أنا ما شفت شيء، أنا ما شفت شيء. ثم انتقلنا لمرحلة أخرى، شلون تصير مطابقة؟ بالكيفية اللي بيناها. هذا عمدة أدلتهم، وإن كان أنا حاولت لأن الوقت ما وسعني أضغط المطلب بأكبر قدر ممكن، ولعلي فوتت بعض المعلومات وشي طبب فرد شي شوية وصار شوية إجمال، أعتذر كثيرا عن الوقت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.